حب. فعلى أي حال إذا كان أحدهما جاهل والآخر عالم فقلنا أن الشهيد الأول يفصل في الحكم بين وظيفة العالم ووظيفة الجاهل، ويترتب على ذلك أن الجاهل لا يحرم مؤبدا عليه النكاح والاستمتاعات بخلاف الطرف الآخر. وقلنا نعم أن الطرف الآخر يحرم عليه أن يساعد الطرف الأول من باب حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، إلا أن هذا الكلام للشهيد الثاني محل إشكال وتأمل. لماذا؟ لأنه إذا كان الطرف يعلم أنه يحرم مؤبدا عليه الاستمتاع مع الطرف الآخر، هو بنفسه كحكم أول عليه ليحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه أن يمكن الطرف الآخر، وبعبارة قلنا تفصيلية لا يخلو، عشان يتضح المطلب لا يخلو، إما أن يكون من يحرم عليه مؤبدا هو الرجل، أو الذي يحرم عليه مؤبدا هي المرأة. فإن كان الرجل هو يحرم عليه مؤبدا يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة ووطؤها والتكشف أمامها، وإذا كانت المرأة هي التي يحرم عليها مؤبدا فيحرم عليها أن ماذا؟ أن تكشف عورتها أمام الرجل، ويحرم عليها أن ماذا؟ أن تزيل الحجاب مع الرجل، كما لو ماذا؟ كما لو كانت المرأة تعلم أنه فلان ماذا؟ فلان أخيها، والطرف الآخر لا يعلم أنه أخ لها، هل يجوز تقول هو ما دام جاهل أنا أمكنه من نفسي، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز ذلك. فالحرمة ليس من جهة الإعانة على الإثم والعدوان أو ما شاكل ذلك، لا، الحرمة حرمة ذاتية أولية بالعنوان الأولي، يحرم على الشخص. نعم،
بالنسبة للعالم،
بالنسبة للعالم هو الآن هنا المصنف يقول من حيث المساعدة من جهة العالم، الجاهل ما عليه حكم، نقول العالم في النتيجة لا يجوز له، من أي باب؟ من باب أنه يحرم عليه أن يطأ الطرف الآخر، أو يحرم عليه أن يتكشف أمام الطرف الآخر. الآن
على الآخر،
لا لا، شوف العبارة الآن، شوف العبارة نقرأها، يقول ولو اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص بالعالم حكم العالم، هو الحرمة المؤبدية، وإن حرم على الآخر التزويج به، وإن حرم بلي وإن نعم وإن حرم على الآخر الذي كان جاهلا التزوج به.
خب
نعم،
ولو التفسير
العالم، نعم بلي الآن يعني يعني العبارة فيها جهة أخرى للتفسير، صحيح، يقول وإن حرم على الذي كان جاهلا يعني التزويج بمن؟ بالعالم. خب، والمصنف يشير إلى يعني نقطة أخرى يعني غير النقطة التي ذكرت أنا، يقول الحرمة من جهة أو من جهة أخرى، نقول الجاهل أنتم قلتم أنه لا يحرم عليه مؤبدا لأن التحريم إنما ثابت للعالم، فنسأل هل الجاهل يصح له أن يتزوج بالعالم أو لا يصح له أن يتزوج بالعالم؟ شفتين؟ نسأل وظيفة الجاهل، هل الجاهل بالحرمة، الجاهل الذي لم تثبت له حرمة مؤبدية هل له أن يتزوج بالعالم أو لا؟ نقول مقتضى القاعدة الأول أنه يجوز له ذلك لأنه لم يحرم عليه مؤبدا الزواج، الطرف الثاني هو الذي حرم عليه مؤبدا الزواج بالأول، فهو الذي يخاطب بالحرمة، أما الأول جاهل، وإذا كان حال كونه عاقدا جاهل أو حال كون دخوله جاهل كما تقدم في الجلسة السابقة فبالعنوان الأول لم يثبت الحرمة المؤبدة. نعم يثبت عليه حرمة التزويج من عنوان ثانوي، ما هو العنوان؟ أنه يساعد العالم على الإثم والعدوان، لأن العالم قد تنجز عليه حرمة ماذا؟ حرمة الاستمتاع بالطرف الأول. واضحة الصورة لما واضحة؟ لو أكل على سبورة
ها.
لا لا، حتى لو ارتفع العلم، حتى لو ارتفع
العلم.
يعني المصنف
أليس هو كيف يساعد علمه؟
لا لا شوف، اكتفت، ما هو فرض المسألة؟ ما هو فرض المسألة؟ لو ناخذ مثال، لو فرضنا أن شخص دخل أو شخص عقد على امرأة، عليكم السلام، في عدتها، يعني عند رجل هذا الزوج، هذه الزوجة، اكتفت فرض المسألة. خب لو فرضنا أن الزوجة كانت عالمة، عالمة بالموضوع والحكم، والرجل والزوج والرجل يعني كان ماذا؟ جاهلا، بأحدهما أو كليهما. فأنشأ الزوج عقد النكاح مع الزوجة، يعني الرجل مع المرأة، فحينئذ هنا ماذا يثبت الحكم عليه؟ الحرمة المؤبدية، فتحرم المرأة على الرجل، يعني تحرم المرأة هذه على الرجل حرمة مؤبدية. فيخاطب، تخاطب المرأة، التفت، تخاطب المرأة، المرأة تخاطب، فيقال للمرأة، الشارع يقول له: أيها المرأة، أنت بالنسبة إلى الزوج، إلى الرجل، حرمتي عليه، فأنت حرام على الرجل حرمة مؤبدية. التفتي لحد الآن؟ خب، الزوج ما دام كان جاهلا بالعقد فيكون ماذا؟ لا يثبت الحرمة المؤبدية. إذا ما تحرم المؤبدية بالعنوان الأولي، نقول أنت مو حرام، يعني أنت أيها الرجل لك أن تستمتع بالمرأة، بزوجتك. نعم، الزوجة من نفكك في الحكم، فنقول خطاب الرجل غير خطاب الزوجة، خطاب المرأة أنه أنت لا تستطيعين ماذا بالنسبة إلى الرجل من جهتك أن ماذا أن تستمتعي، لأنه حرام عليك مؤبدا، ومن جهتك العقد باطل. لكن من جهة الرجل لا يحرم، لا يحرم الرجل أن يستمتع بالمرأة. متفتين؟ خب، حتى لو انكشف بعد ذلك الخلاف، لو تبين أنه عقد عليها، خب المدار على زمان حصول العقد. ما دام في زمان حصول العقد كان جاهلا، حينئذ لم تحصل الحرمة المؤبدية، حتى لو انكشف له الواقع بعد ذلك. متفتين؟
وإذا انكشف الواقع يبين من هذا؟
ما يبين، أول كلام يقول ما ثبت لي حرمة مؤبدية، أنا إنما تثبت علي الحرمة المؤبدية ويكون العقد من جهتي باطل لو كنت عالما بالموضوع والحكم. فلما أنشأت عقد النكاح حال كوني غير عالم بالحكم والموضوع لم تثبت الحرمة المؤبدية.
بس أنه لا يصح تزويجه باعتبار أنه تزوجها.
المصنف يفكك،
يبطل العقد،
يبطل العقد، لا يبطل العقد، يقول المصنف يبطل العقد إذا كان ماذا الآن سيأتي إلى حكم العقد. يعني مسألة أنه لا، مسألة أنه الآن في الاستمتاعات، استمتاعات، بل المصنف بعد ذلك العقد ظاهر الآن يفكك، بعد ذلك يرجع بعدين في نظر. خلنا نكمل عشان ليس القطع. خب، إذن لا تثبت عليه الحرمة المؤبدية وتثبت على الزوجة الحرمة المؤبدية. شوف العبارة يقول: ولو اختص العلم بأحد من أحدهما في الفرض، المرأة دون الآخر، اختص بالعالم حكم العالم، فاختصت بالمرأة حكم العالم وهي الحرمة المؤبدية. وإن حرم على الآخر، ما هو الآخر؟ له الآخر اللي هو الرجل الجاهل، التزويج بها. من وين حرام؟ ها، يقول بالعنوان الأولي حسب ما قلنا ما في حرام، إنما يحرم من عنوان ثانوي. من وين؟ يحرم من عنوان ماذا؟ حرمة عنوان بعنوان ثانوي، وهو الحرمة على الإعانة والعنوان اللي هو الإثم. يعني لا، بالنسبة إليها كيف؟ نقول: أيها الرجل، لو أنت بقيت في علاقتك مع الزوجة فإنك ماذا؟ ستطأ الزوجة وستستمتع بها وترى وجهها وترى، لأن تقول أنا الزواج من طرفي أنا يزيل الاستمتاع، فهي تمكنك حينئذ. خب، تمكينها إياك حرام أو ليس بحرام؟ حرام، بالنسبة إليها حرام، فأنت إذا قمت واستمتعت بها أنتها على الحرام. تفتينه؟ هو يقول صحيح، لا لا التفت، هو من جهته لا يثبت عليه الحرمة المعببة بالعنوان الأولي.
فرض أنه علم بعد،
التفت، إذا ارتفع جهله ما يتغير الحكم. نقول المدار، دقق في المطلب، المدار على زمان العقد، متى ما كان العقد حصل في زمان وكان جاهلا لم تثبت الحرمة المؤبدة حتى لو كشف له الخلاف بعد ذلك.
واضح. الآن بعد ارتفع جهله زين، وتبين له أنه وقع العقد في حال عدتها.
طب من قال أن العقد بهي؟ سيأتي مسألة ثانية بعد المصنف يناقش بعد المناقشة. الآن حين خلنا نبين المطلب، إذا خلصنا المطلب كان بعين تضح. إذن نقطة نقطة، التفت، إذن بالعنوان الأول، هي بالعنوان الأول حرام، هذه بالعنوان الأول حرام أن تبقى مع الرجل بالعنوان الأولي لأن حرام مؤبد. واضح. أما هو بالعنوان الأولي محرم أنه يبقى مع المرأة، لأن من جد يقول ما حرم عليه مؤبدا فيفكك، لكن ببركة ولا بركة للعنوان الثانوي نقول يحرم عليك أيها الزوج أن ماذا أن تتزوج بالمرأة وترتب آثار الزواج، لأنه يلزم من ذلك وقوع المرأة في الحرام، لأنها ستمكنك وستكشف وجهها أمامك وشعرها ومفاتنها ومحاسنها فستقع في الحرام. فبقاء التزويج وبقاء العلقة الزوجية إنما يحرم من بسبب انطباق عنوان أن هذا النكاح من مصاريق الإعانة على الإثم والعنوان، مو بالعنوان الأولي، بهالعنوان الثانوي. خب وش الثمرة لو كان بالعنوان الثانوي؟ نقول إذا كانت الحرمة بالعنوان الثانوي، متى ما ارتفع العنوان الثانوي ارتفع على الزوج الحرمة. إذن هنا الحرمة من أي جهة الحرمة؟ من جهة العنوان الثانوي، لأن التزويج وترتيب آثار الزواج من مصاريق ماذا؟ إعانة، الإعانة على الحرام، هذا مو حرام، هذا حرام. فبقاء الزوج مع الزوجة يلزم أن الزوجة ترتب آثار الزوجية، تكشف وجهها، تمكنه من الوط، فنقول تمكين الزوجة حرام بالنسبة لها، فأنت أعنتها على الحرام، وإلا لو أنت انفصلت عنها وابتعدت عنها لن تنكشف وجهها أمامك وتبدي محاسنها وتمكنك من نفسها، فلن تقع هي في الحرام. فبقاء زوجيتك معها سيلزم منه الوقوع هي في الحرام، فلكي هي لا تقع في الحرام ولكي لا تعينها أنت على الحرام يجب عليك أن لا تتزوج منها. فحرمة التزويج من باب العنوان الثانوي وعليه يعني ترتيب آثار الزوجية والبقاء معها في الزوجية، يعني أنه يبقى معها في الزوجية بأن نرتب أثر، يعني يستمتع بها ويقول لها أنا من جهتي أنت زوجتي، ما لي علاقة بش، أنت من جهتي أنت لست بمحرمة مؤبدا، ما لي علاقة بش، بالتالي مكنيني من نفسك.
هذا مبني على أنه يصح العقد في حال وقوعه في،
نعم مبني الآن بعد ذلك المصنف سيناقش أنه العقد هذا محل نظر صحة العقد، بل قد يقال العقد فاسد من الرأس مو بسبب العنوان الثانوي. واضح
من جديد يأتي
الآن. نعم
مثلا
أن الحرمة حكم ظاهر وجواز التمكين، مثلا حكم ظاهر لا، من جهته يعني من جهته والأقطع بأن الزوجة حرام عليها أن تمكن نفسها،
هذا حكم ظاهر بالنسبة
لي لا حكم واقعي، ما مأخذ في موضوعي الجهل، يقطع بأنه الزوجة هو جاهل بس ارتفع جهله بعد ذلك، لا درى أن المرأة قد زوجت نفسها في العدة فيعلم أنها حرام أبدا من جهتها، لكن يقول الشارع فكك، الشارع قال أنا ما دمت جاهل في زمان العقد، يعني مسألة دقيقة، يقول ما دام أنا كنت جاهل في زمان حتى لو ارتفع على ذلك، بعد أسبوع التفت تعال هي الزوجة أنا عقدت عليها وهي كانت عالمة بالموضوع والحكم، يقول مصنف بلي، يقول ارتفاع جهله بعد فترة من الزمان لا يصير أن الزواج باطل بل يفكك، نقول ما دام المدار على زمان إنشاء العقد، ما دام في زمان إنشاء العقد كان الزوج جاهل فحينئذ لا تحرم عليه هذه حرمة مؤبدية. خب واضح؟ ما دام الزوجة كانت عالمة فتحرم، ما لنا علاقة بعد ذلك إن كشف أو ما انكشف، يعني وش تظهر الثمرة أيضا لو قلنا أن العقد انفسخ، هل له أن يتزوج بها أو ليس له أن يتزوج بها بعد ذلك؟ نقول من جهتك أنه محرم عليك مؤبدا، لك أن تتزوج، بس لو تزوجت بهذه المرأة سيلزم هي أن تقع في ماذا؟ تقع في الحرام. التفتين؟ يعني لو قلنا أن العقد باطل أيضا، والتفت لو قلنا أن العقد باطل، هذه واحدة عاصية الله ما تتم بالأحكام الشرعية، قال وش لي علاقة بها، أنا من جهتي هي محرم علي مؤبدا سأتزوجها بعد ذلك، بعد ما انفسخ العقد لو حكمنا بأن العقد باطل أنا سأتزوجها بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد سنتين، هل لك أن تتزوجها أو لا؟ نقول لك أن تتزوجها بالعنوان الأول أنها ليست محرمة مؤبدا عليك، هي محرمة مؤبدا بجهتها مخاطبة، لكنه ماذا؟ لكنه تزويجك إياها بعد ذلك يلزم هي أن تقع في الحرام وأنت عنتها على الحرام. هذه مسألة ثانية سيأتي إن شاء الله، هي مناقشة في صحة العقد سيأتي. خب بس الآن إحنا خطوة خطوة، إذن الحرمة من جهة العنوان الثانوي، وش الثمرة يقول المصنف؟ يقول المصنف إذا كانت الحرمة من جهة العنوان الثانوي متى ما زال العنوان الثانوي زالت الحرمة، يعني لو فرضنا أن بقاء الزوج مع الزوجة وترتيب الآثار وبقاء الرجل مع هذه المرأة لا يلزم منه انطباق عنوان ماذا؟ عنوان الاسم والعنوان. يصح حينئذ ماذا؟ أن يتزوجها ويبقى ويرتب الآثار، لأن الحرمة من جهة الصدق الإعانة على الإثم، فمتى ما لم يصدق الإعانة فحينئذ ينحل. يعني إذا نقول لك أن تبقي، ماذا؟ لك أن تبقى في حالة الزواج. شوف العبارة، يقول وإن حرم على الآخر وهو الجاهل التزويج به بالعالم، من وين؟ مو من العنوان الأولي، من حيث المساعدة على الإثم والعدوان. لأنك وإن كنت أنت جاهل، لكن لو بقيت ورتبت آثار الزوجية مع العالم فحينئذ يلزم صدق أنك أعنت العالم على الإثم والعدوان. واضح؟ خب، يقول ويمكن سلامته من ذلك بجهله التحريم. ها يجي موردين، يقول نستطيع أن نفترض مصداقين وموردين لا ينطبق عنوان صدق الإعانة على الإثم والعدوان. يجيب موردين ملتفتين، إذا كان عنوان ثانوي نقدر نطلع نسوي مخارج. يقول لو فرضنا أن هذا يجهل الحكم، يعني ما يعرف الحكم الشرعي، لا يعلم بأنه إذا عقد على امرأة وكانت المرأة عالمة بالموضوع والحكم فإنه لو بقيت معها في التزويج هذا من مصادق الإعانة على الإثم والعدوان، أصلا لا يرى منه حرام. يقول لا، يفكر هذه المسألة، يفكر أنا من جهتي فقط، يفكر يعني يعلم أن من جهتي أنه أنا درست، من جهتي أنه ليس حرام مؤبدا. أما مسألة الإعانة على الإثم والعدوان أصلا لم يلتفت إليها، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ له أن يتزوج ما دام جاهلا أو نقح مطلب. يأتيكم إن شاء الله في باب القواعد الفقهية أنه أصلا هذا هل هو من مصادق الإعانة أو ليس من مصادق الإعانة. ليش معنى الإعانة؟ الإعانة هل هو من التعاون أو أنه الإعانة من شيء آخر؟ قد يقال أصلا هذا لا يقال عنه إعانة على الإثم والعدوان. إذن هذا المورد الأول، واضح؟ إذا كان جاهلا بالتحريم. أو يعني وش منق، يعني أنا حط شيء زائد ما ذكر المصنف أنه ماذا؟ لا يصدق أصلا الإعانة في المقام، كما قال سيد الخوئي على حسب مباني قد هني شكل في صدق الإعانة على أي حال. خب المورد الثالث مورد لطيف، وش يقول مصنف؟ يقول ويمكن سلامة الجاهل من ذلك، أي ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، بجهله بالحكم الشرعي. فما يرى أنه أصلا إثم وعدوان، لا يعلم أصلا أن الزوجة فيها إثم وعدوان، ملتفت؟ فحينئذ يكون جاهلا. أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر ونحو ذلك. خب وش معنى العبارة؟ أن يخفى عليه، على من؟ على الجاهل، عين الشخص المحرم مع علم الآخر ونحو ذلك. التفت، هذه مسألة دقيقة. نقول المفروض أن الزوجة عالمة والزوج هو جاهل. تارة نفترض أنه الشخص تزوج امرأة ثم علم أن الذي تزوج عليها كانت عالمة بالموضوع والحكم كما هو فرض المسألة، فهنا في احتمالات ثلاث. تارة يعلمها تفصيلا، تارة يعلمها إجمالا. كيف؟ يعني أنا أدري أن اللي زوجتها هند الكبرى، فأعلم الذي وانصب عليها التزويج وتعلق بها التزويج هي هند الكبرى، فعندي علم تفصيلي بها، فالمسألة واضحة حينئذ، فعين المرأة التي ثبت عليها التحريم معلومة. تارة لا، أنا أعلمها إجمالا. هذا العلم الإجمالي على قسمين، إما إجمالي منجز يعني محصور أو غير محصور، يعني إما منجز أو غير منجز. كيف؟ الزوج يعلم أنه تزوج أحد بنات فلان، وأحد البنات التي تزوجهما يعلم أنه صار كانت عالمة بالحكم والموضوع، وأحد بنات ثلاث بنات الأولى والثانية والثالثة، هذا علم إجمالي منجز أو غير منجز؟ منجز، علم إجمالي منجز. فنقول لا يصح لك أن تتزوج لا بالأولى ولا بالثانية ولا الثالثة من باب حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، فإنه وإن كنت لا تعلمها تفصيلا إلا أنه تعلمها إجمالا، والعلم الإجمالي منجز. تارة نفترض الله عنده علم إجمالي ماذا؟ غير منجز. كيف غير منجز؟ كما لو عقد على امرأة في القرية ونسى بعد ذلك من هي المعقود عليها، بس يدري أن اللي عقد عليها كانت عالمة بالحكم والموضوع لكن نساها وهي مرددة بين أفراد قرية قم أو مدينة قم. خب هذه علم إجمالي منجز غير منجز؟ غير منجز. أو يعلم أنها امرأة كذا، فعلم إجمالهم أفرادهم طويلة غير محصورة، فيجهل الزوج الذي وقع عليها التحريم ولا يوجد علم إجمالي منجز هنا. ولو فرضنا أن المرأة تعرف، تدري المرأة من تزوجها، تعرف هي واضح، وتعرف أن فلان هو الذي تزوجها، هو مسكين ناسي وهي بنت الجيران واضح، فهي من جهتها لو ماذا، لو بقت معه هو من جهته حرام أو محرام، علم إجمالي غير منجز، فما يصدق الحرمة على الإعانة والإثم والعدوان، لأنه إذا تزوج بهذه المرأة وهو أحد أفراد غير المحصورة، وهو بل أحد أفراد العلم إجمالي غير المحصور، لا يقال أن وعنته على الإثم والعدوان، لأنه لا أعلم أنها ماذا يحرم عليها الزواج به وإن يعلم ذلك. شفتين المطلب؟ يعني من جهته لا يقال أنه أعنتها على الإثم والعدوان لأنه لا أعلم أنها يحرم عليها أن تتزوج به. لو كنت أعلم تفصيلا وإجمالا نقول بلي أعلم أنه أشير إلى هذه المرأة وأقول يحرم عليها أن تتزوج به لأن هذا من مصادق الإعانة على الإثم والعدوان، لكن إذا كان عين التي وقع عليها العقد مجهولة والعلم الإجمالي غير منجز وهي تعلم من هو الزوج، حينئذ ماذا بقاؤه معها ظاهرا ماذا نقول؟ لا يصدق أنه إعانة على الإثم والعدوان. واضح الفكرة؟ شوف العبارة مالت المصنف يقول أو بأن يخفى عليه، على من؟ على الشخص الجاهل عين الشخص المحرم وهي المرأة المحرمة مع علم الآخر اللي هو الزوجة، هنا لا يقال أعنته على الإثم والعدوان. واضح؟ بعد ذلك ونحو ذلك، نحو ذلك مثل وش؟ نحو ذلك أصلا قد يقال أنه لا يصدق الإعانة في المقام أصلا. أول الكلام، من قال أن الشخص إذا هذه منجز عليها التحريم، أنا تزوجتها وهي مكنتني من نفسها، هل أنا أعنتها على الحرام أو هي التي فعلت الحرام؟ قال هي التي فعلتها، لا أنها أعنتها على الحرام. خب بعد ذلك المصنف ماذا يقول؟ يعلق يقول وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير نظرون. يقول نأتي ونتكلم عن حكم العقد، هل العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول الحكم بصحة العقد نظر. يا عقد، يقول يرجع إلى أصل المسألة، يعني إذا كان أحد الطرفين عالم والآخر جاهل، فأحد الطرفين فيه حرمة مؤبدية والآخر جاهل، هل يمكن تصحيح أصل العقد أو لا يمكن تصحيح العقد؟ يقول الحكم بصحة العقد نظر. لماذا نظر؟ لأن العقد هو التزام في ضمن التزام، فلا بد أن يتأتى الالتزام من الطرفين. متفتين؟ العقد كما أشرنا سابقا رباط بين طرفين، وهو التزام في ضمن في مقابل التزام، التزم بالزواج بالإيجاب وأنت تلتزم بالقبول، ففيه إنشاء الإيجاب وفيه إنشاء القبول، ففيه التزام والطرف الآخر أيضا عنده التزام، فلا بد من تأتي الالتزام من الطرفين لكي يصدق العقد، والالتزام من طرف التي ثبت عليها التحريم مؤبدا غير ممكن، لأنها تعلم أنه يحرم عليها مؤبدا الطرف الآخر. فنقول ما دام طرف واحد من طرفي العقد لا يصح له إنشاء العقد فلا يكون عنده التزام، لا يقول أنا التزمت، نقول هذا غير ممضى من الشارع، لأن الالتزام لا بد أن يكون أمضاه الشارع، وهذا الالتزام لا يمضيه الشارع لأنه محرم مؤبدا عليك أن تتزوجي بالطرف الآخر. فرض مثلا عشان مسألة أقرب من هالمسألة، يعني مسألة تصير أوضح، لو كانت المرأة تعلم أنها يحرم عليها الطرف الأول مؤبدا، ككونه أخته في الرضاع، والطرف الآخر لا يعلم. هل نقول ما دام أحد الطرفين يعلم والآخر لا يعلم تستطيع تقول ما تستطيع أن تنشأ علاقة الزواج؟ نقول لا، نقول لا يتأتى الالتزام، والشارع لا يمضي الالتزام، فالحكم بصحة العقل في هذا الفرض أصلا ماذا؟ محل نظرين لعدم تحقق الالتزام في مقابل الالتزام. ولهذا ذكروا في باب العقد أصلا العقد غير قابل للتبعيض. ما تقدر تقول العقد صح من جهة وغير صح من جهة. العقد معنى حرفي، إما أن يصح أو لا
يصح.
تقول صحيح من جهة وغير صحيح من جهة، هذا لا يمكن، لأن العقد شيء واحد، إما أن يصح أو لا يصح، مو صحيح من جهة وغير صحيح من جهة. وأنت تريد أن تفكك بين الصحة من جهة والصحة من غير الجهة الثانية، فهو لا، فهو غير مقبول.
هنا يكون الكلام شيء الأول أنه يبني بصحة العقد، يعني قوله
ما قلنا يا ابني، يقول وفي الصحة وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقرير. أي تقرير؟ إذا كان أحدهما عالم والآخر جاهل نظر.
كان يفهم كلام شيء ثاني، أن الشيء الأول
ما في شيء الأول ما تعرض إلى المطلب،
ما تعرض إليه. نعم. هو قال أنه
هو اللي فصل
حرمت عليه مبلغ، بعدين قال حرمت إن دخل.
نعم.
يعني كأنما استفاد أنه حرمت إن دخل، أنه يعني العقد لم
يبطل. لا بطل العقد، قلنا مسألة ثانية. الآن مسألة ثانية نحن نتعرض إليها، نتعرض إلى فرض ما تذكر أصلا الشيء الأول. لو كان أحدهما عالم والآخر جاهل، فما هو حكم هذا العقد؟ وما هو حكم كل واحد من الطرفين في ترتيب آثار العقد؟ في الصورة الأولى ذكرنا أنه بالنسبة إلى ترتيب آثار العقد قد يفكك. بعدين جو قام مصنف يتراجع، يقول ترتيب آثار العقد فرع أن يكون هناك عقد. أصل العقد محل إشكال أصلا، لا العقد الابتدائي ولا العقد ماذا، ولا العقد ماذا، العقد الاستمراري. بقاء لا يصح هذا العقد لأنه من أحد الطرفين وحرمة مؤبدية، وأيضا إحداثا لا يصح. ولهذا قال وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير نظر. انتهينا من هذا الفرع. شوف رأى دقيق وفيه نوع من الصعوبات، تضح لو فيه لحد الآن خفاء، تأملوا فيه. يقول ويتعدى التحريم على مسألة، الآن يعني مسألة تتعلق بالمطلب السابق. يقول لو فرضنا أن الشخص دخل بامرأة، خب هذا الدخول قلنا يحرم عليه ماذا؟ يبطل العقد. لو دخل في أثناء العدة يبطل العقد وتحرم عليه مؤبدا، هل تتعدى الحرمة المؤبدية إلى أشخاص آخرين أو لا؟ نقول تقدم علينا في أوحاد سابقة بأن الشخص إذا وطأ امرأة فحينئذ يحرم على أبي الشخص وابن الشخص أن يتزوجوا بهذه المرأة، لأن الأب يقول موطوءة ابني والابن يقول موطوءة أبي، ويحرم على الشخص أن يتزوج بموطوءة أبيه أو موطوءة ابنه، فتكون محرمة حرمة مؤبدية. يقول ويتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه. ليش؟ لأنه في دخول، إما يكون جاهل فيكون مطشبها، وإما أن يكون عالم فيكون زاني. وقد تقدم علينا سابقا أن الزنا وطئ الشبهة يكون موجبا لماذا؟ موجبا لنشر الحرم على الأب والابن. ملتفتين؟ يقول إلى أبيه وابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل، والمزني بها مع العلم. فنقول هذا الواطئ لا يخلو، إما يكون جاهل أو يكون عالم. إن كان جاهل هي وطئ شبهة، وطئ الشبهة كما تقدم ينشر الحرمة، وإذا كان زاني أيضا الزنا ينشر الحرمة من جهة الأبي ومن جهة الابن. يقول وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة كذا وجهان. ها الآن المصنف خرج عن باب العدد، دخل في مطالب أخرى وتكلم عن مسألتين، ونسأل في هذين المسألتين هل يلحقان حكما بمسألة العدة أو لا يلحقان حكما بمسألة العدة؟ المسألة الأولى بالنسبة إلى الأمة، فإنه إذا وطئت الأمة فلا عدة للأمة، هناك استبراء للأمة كما في نكاح الإماء. فإذا لو فرضنا أن الأمة في مدة الاستبراء، ومن المعلوم أن مدة الاستبراء لا يجوز لأحد أن يطأها حتى المولى، لو جاء شخص ودخل بالأمة في مدة الاستبراء هل تأتي التفصيلات السابقة؟ فنقول مدة الاستبراء مثل العدة، فكما أنه لو دخل شخص في العدة حتى وإن كان جاهل فتحرم عليه مؤبدان كما تقدم، هنا أيضا نقول ما دام دخلت بماذا بالأمة في مدة الاستبراء فإنه تحرم عليك، أو عقدت عليها في مدة الاستبراء حال كونك عالما بالموضوع والحكم، فماذا فتحكم بالحرمة نفس التفصيلات السابقة. فهل مدة الاستبراء مثل المسألة العدة؟ فيأتي التفصيلات السابقة فنفصل عالم بالموضوع عالم بالحكم جاهل بأحرمة أو لا، أو أنه لا أثر للوطء في مدة الاستبراء. هنا وجهان، وجهان في إلحاق الحكم في مدة الاستبراء بالعدة. أما وجه الإلحاق أنه قد يقال أن المدار لا على خصوصية العدة بل على وطء المرأة في زمان يحرم على الشخص ولا يستحق الشخص الوطء فيه، فالمدار مو على مسألة عدة وفاة عدة طلاق عدة بينونة عدة وطء الشبهة، المدار على أن الوطء قد وقع في زمان لا يستحق شخص فيه الوطء. فحينئذ نأتي التفصيلات فنقول إذا أنت كنت عالم بتحريم الوطء في زمان العدة في زمان الاستبراء وعالم بالموضوع فتحرم عليك مؤبدا بمجرد العقد مثل ما ذكرنا في العدة، وإن كنت جاهل بأحدهما أو بكليهما فمع تحقق الدخول تحرم عليك. فهذا وجه الإلحاق. وجه عدم الإلحاق أن النصوص أخذت في موضوعها العدة، فالحكم يدور مدار الوطء في العدة، وظاهر العنوان هو الموضوعية، فتشميل الحكم إلى ماذا؟ إلى مدة الاستبراء على خلاف النصوص، وليست عندنا تلك الحاسة السادسة التي يشم منها ماذا؟ رائحة ماذا؟ المثال أو الطريقية، أنه أخذ ذكرة العدة من باب المثال والطريقية إلى الزمان الذي لا يصح فيه الوطء، ما عندنا الحاسة السادسة وللأسف. واضح؟ فبالتالي ماذا؟ فبالتالي نختصر على مقتضى النص فنرجع إلى القواعد. ما هي مقتضى القواعد؟ أنه من وطأ امرأة في زمان لا دليل على أنه تحرم عليه مؤبدا تمسكا بالاستصحاب. كيف؟ قبل أن يطأها كان يجوز له أن يتزوج هذه الأمة، بعدما وطأها نشك هل يجوز له أن يطأها أو لا، نستصحب بقاء الجواز بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مش موضوعية، لأن الشك في بقاء الجواز شك ناشئ من أن الشرع المقدس هل حرم على المكلف أن يتزوج بالأمل موطوء في مدة الاستبراء أو لا، فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية نجري استصحاب، وإلا نحن أصلا غينا على الاستصحاب، نتمسك بالقواعد الأصول اللي تقدمت أمس الإطلاقات. واضح؟ أوفوا بالعقود أو إطلاقات أحل لكم ما وراء ذلكم ولا أمة مشركة خير من ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أصلح كذا. والمصنف استوجه ماذا؟ استوجه القول الثاني، يعني أنه ما في دليل على التحريم، ولهذا يقول وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها، يعني فتحرم الأمة بوطئها فيها في مدة الاستبراء وجهان تقدم بيناهما أجودهما العدم للأصل، أما الأصل اللفظي أو الأصل العملي. ويقول وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة. شلون دي المسألة؟ هذه المسألة محتاج إلى مقدمة. وقع كلام بينهم تقدم علينا في دراسات أدنى من هذه الدراسة أنه متى تبدأ عدة الوفاة؟ هل عدة الوفاة للزوجة تبدأ من زمان موت الزوج واقعا أو من زمان علمها بماذا؟ بموت الزوج. نعم.
تزويج أيضا من باب أولى
مطلقا كل أحكام، يعني لو عقد على أمتين أو دخل بها نفس التفصيل
بالعدة
إذا كان جاهل
باب
مثال، يعني إذا كان جاهل يعني. نعم. أما إذا كان عالم يكفي مطلق مطلق العقد. خب إذن المسألة الثانية مبنية على هذه المسألة، قلنا أنه متى تبدأ عدة ماذا؟ عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر عشرة أيام، متى تبدأ؟ هل تبدأ من زمان موت الزوج واقعا أو من زمان علمها وانتظر الثمرة؟ افرض بأن امرأة سافر زوجها وتوفى ووصلها الخبر بعد كم؟ بعد ستة أشهر، فإن قلنا بأن العدة تبدأ من زمان موت الزوج واقعا فانتهت عدتها خلاص إن 4 أشهر 10 أيام انتهت. إن قلنا أنه من زمان علمها ووصول الخبر لها فتستأنف من زمان العلم 4 أشهر و10 أيام. المعروف بين الفقهاء أنه زمان عدة الوفاة هي من زمان العلم مو من زمان الموت واقعا. ملتفتين؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى هذا الفرق. لو فرضنا أن شخص تزوج بامرأة أو وطأها حسب التفصيلات السابقة في زمان موت الزوج قبل وصول خبر الوفاة للزوجة، تفهم مطلب؟ إذن في هذا الزمان الذي توفى فيه الزوج واقعا وقبل وصول الخبر قام هذا وتزوجها أو وطأها، فهل تأتي الأحكام أو لا؟ نقول هذا الزمان مو زمان عدة، لأن زمان العدة بعد وصول الخبر. فهل هذا الزمان الذي يكون بعد ماذا؟ بعد موت الزوجة واقعا يعني يأتي ويلحق بأحكام العدة أو لا يلحق بأحكام العدة؟ يقول الوجهان أيضا يأتيان هنا. لماذا الوجهان يأتيان هنا؟ نقول نسألك أيها الشخص، هل لك أن تتزوج بالمرأة في هذا الزمان؟ ما ليس لك أن تتزوج في هذا الزمان؟ نعم؟
فرض أنها متزوجة في هذا الزمان.
لا، الآن افرض ما تزوجها، متزوجة، فنقول أن فنقول
نقول أنه من حين علمها بالوفاة.
نعم.
من حين علمها بالوفاة. الفرض أنه في هذا
في الواقع مو مزوجة، توفى زوجها، مو مزوجة، لا يقال مزوجة، توفى زوجها وليست هي معتدة، فليست هي متزوجة واقعا وليست هي معتدة، لأن الحكم الاعتداد بعد العلم، وليست هي مزوجة لأن ما تزوجها. لكن على كل حال ظاهرا ما كان الشخص له حق أن يتزوج هذه المرأة، صحيح؟ فنسأل هل هذه المدة تلحق بالعدة فتنطبق الأحكام السابقة أو لا، أو أنها لا تلحق بالعدة؟ يقول نفس الفكرة، وقل والصحيح أنه الدليل دل على أنه من تزوج امرأة في حالة عدتها أو كما سيأتينا المسألة اللاحقة أو كانت ذات بعل، وهي ليست ذات بعل لأن بعلها قد ماذا؟ قد توفى في الواقع، وليست هي معتدة لأن بعل لم تحصل عدتها، فحينئذ هي لا ينطبق عليها لا عنوان المزوجة ولا عنوان ماذا؟ ولا عنوان ماذا؟ المعتدة. والدليل دل على أنه من تزوج بامرأة في ذات بعل لو سيأتينا في المسألة الرابعة، أو أنه ماذا؟ بأنه تزوج على امرأة في عدتها أو دخل على امرأة في عدتها، فالصحيح هو عدم الإلحاق، نفس الدليل السابق. شوف العبارة، يقول وكذا الوجهان في العقد عليها، على من؟ على المرأة مع الوفاة المجهولة ظاهرا، وإلا لو كانت معلومة صارت عدة وفاة فخرجنا رجعنا المسألة السابقة، هذا مجهول، المجهول الوفاة ظاهرا وإن كان فيه موت واقعا قبل العدة. ليش قبل العدة؟ إذ عدتها بالعلم بالوفاة. يقول قبل العدة مع وقوعه، يعني مع وقوع العقد بعد الوفاة في نفس الأمر أو لا، أو وقوع الدخول كما تقدم، إما أن نفترض أنه عقد عليها أو أنه ماذا؟ أو أنه دخل بها، فيأتي التفصيل. فنقول لو عقد عليها حال كونه عالما، لو كان هو عالم يدري أن زوجها توفى فعالم بالموضوع وعالم بالحكم، هل حينئذ إذا كان عالم بأن زوجها قد توفى في هذه المدة ويعلم بأنه لا يجوز له أن يتزوج بها فعقد عليها، فحينئذ هل يأتي التفصيلات السابقة؟ أو لا كان جاهل لكن دخل بها؟ ولهذا شوف المصنف عبر تارة بالعقد وتارة بالدخول. شوف العبارة، يقول مع وقوع العقد، التفت الضمائر، مع وقوع العقد بعد الوفاة في نفس الأمر والواقع أو لا، أو وقوع الدخول، هي الدخول عطف على ماذا؟ الدخول عطف على الضمير في وقوعه له وقوع العقد، يعني أو وقوع الدخول، متى يقع الدخول؟ أنت نفترض الدخول مع الجاهل، لأنه مع العلم نكتفي بأصل العقد. لو عقد على امرأة في ماذا؟ في 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 حالة العدة، قلنا أنه يكفي العقد في التحريم، لكن إذا كان جاهل بأحدهما أو بكليهما حينئذ نفترض الدخول. واضح ليش قال الدخول وقال العقد؟ وهي مع الجهل متعلق بوين؟ بالدخول فقط، لأنه مع وقوع العقد بعد الوفاة في نفس العام، هذا إذا كان عالم ينشر التحريم. أو وقوع الدخول مع الجهل، يقول والأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي. ما هو المقتضي؟ الدليل. علق الحكم على عنوان البعض، ذات البعض، المزوجة أو ماذا؟ أو المعتدة، وهي هذه ليست مزوجة وليست معتدة. لا بد أن
يكون مصبه واحد، مثلا إما المزوجة واقعا أو المعتدة واقعا.
نعم.
أو العكس، أنه المزوجة ظاهرة أو المعتدة ظاهرة.
لا، دليلين مستقلين. يعني دليل يقول
أنه مثلا تكون مزوجة واقعا.
لا، شوف عندك دليلين. الدليل الأول يقول من تزوج امرأة ذات بعلين حرمت عليه مثلا مؤبدا. حن نسأل انطبق العنوان لما ينطبق هنا؟
خب ذات
بعلة
ظاهرة
أو واقعة؟ ذات بعلة يعني المرء يكون بعلة موجود. إذا توفى زوجه، إذا توفى لا يقول عنها ذات بعلة، يعني ذات بعلة لا يصدق هذا العنوان أصلا إذا توفى عنها زوجها. يعني ما يحتاج نسأل أنه ظاهرا أو واقعا، نقول إنما يصدق ذات بعلة إذا كان هناك بعل. إذا ما كان لها بعل أنت تتوهم أنه ذات بعل وتتخيل، لكن مو ذات بعل، فيقال في حقك أنك تزوجت امرأة ليس ذات بعل. ملتفتة؟ أما بالنسبة إلى العدة، فهل نقال هل المرأة هنا معتدة؟ لأن العدة حكمها مأخوذ فيها ماذا؟ وصول الخبر. ولهذا يقول والأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي له للتحريم، وهو كونها معتدة أو مزوجة. يقول من العلاقة الآن بمدة ما توصلها الخبر؟ يقول سواء كانت المدة، أي المدة؟ يعني المدة التي وقع فيها العقد أو الدخول، المتخللة بين الوفاة والعدة، هي المدة المتخللة بين الوفاة والعدة، بقدر العدة أم أزيد أم أنقص؟ من العلاقة؟ ما في تفصيل. يعني نسأل هي المدة التي وقع عليها ماذا؟ العقد. خب متى هي؟ هل بعد انتهاء المدة؟ يعني يساوي مدة العدة أو أقل أو أكثر؟ نقول لا أثر لهذا المطلب. وسواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها عن العدة أم لا، لأن العدة ما إنما تكون بعد بعد العلم بالوفاة أو ما في معنى العلم. ما هو في معنى العلم؟ شاهدة خبرين. إذا قلنا خبر الواحد حجة في الموضوعات، هذا يقوم مقام العلم الوجداني. فإما أن تعلم يأتيها علم أو يأتيها علمي بصلاح الأصوليين. علمي يعني ماذا علمي؟ يعني شيء يقوم مقام العلم.